بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث ابن عمر الذي قلنا هذه لفظه محتمل إلى أنهم أتموا بأنفسهم الطائفة الأولى، يأتي بعض الألفاظ ما يدل على أنهم أخروا ركعة، فإن في بعض الألفاظ فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، فهذا اللفظ ظاهره أنهم تأخروا بقوله ثم، وثم تفيد التراخي، قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. والله أعلم. طيب، تكرر هذا السؤال عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. الحديث الوارد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وفي رواية ليلة الجمعة، كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق. الحديث علة بالوقف، وعلة بالوقف، فقد رجح النسائي وغيره وقفه، فإن هشيم بن بشير رفعه ووقفه، شعبة وسفيان، شعبة وسفيان الثوري وقفاه ورفعه هشيم، ولا شك أن واحدا منهما يكفي في مخالفة هشيم وترجيح روايته. الراجح وقفه على أبي سعيد. ثم أيضا في رواية شعبة وسفيان عدم التقييد في يوم الجمعة ولا في ليلة الجمعة. في رواية شعبة وسفيان الإطلاق: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، فهو مع وقفه، فالراجح أنه ليس فيه التقييد في يوم الجمعة. الراجح عدم التقييد في يوم الجمعة كما جاء في رواية شعبة وسفيان. والذي نبه رأينا الحفاظ ينبهون عليه هو الوقت، وأما الرواية لفظ الرواية لم ينبهوا عليه، مع أن رواية شعبة وسفيان ليس فيها التقييد في يوم الجمعة ولا في ليلة الجمعة. فيستفاد منها أن سورة الكهف لها فضيلة، لو قلنا له حكم الرفع فلا يستفاد منه القراءة يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، لأن الراجح في لفظ الحديث بدون تقييد. ومن تتبع رواية الحديث يجد هذا، رواية شعبة وسفيان ليس فيها التقييد بيوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وعليه حتى لو قلنا له حكم الرفع فما يكون فيه التقييد. فيه فضيلة قراءة سورة الكهف، فيه فضيلة قراءة سورة الكهف، وقد جاءت أحاديث أخرى في فضيلة سورة الكهف: من قرأ أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، حديث أبي الدرداء في مسلم، وحديث النواس بن سمعان: من أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، فالذي استفاد منه فقط فضيلة قراءة السورة لو قلنا له حكم الرفع، وعلى هذا فلا تقرأ، فلا تخصص قراءتها يوم الجمعة على الصحيح. وكثير من المحدثين والفقهاء أخذوا برواية هشيم بن بشير في أنها تقرأ يوم الجمعة، فرواية هشيم فيها الرفع وفيها التقييد، فيها أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تقييد ذلك بيوم الجمعة. الله المستعان. لكن يظهر أن الراجح هو الوقف، وأن الراجح عدم التقييد، وعليه فلا تقرأ على الصحيح. الله أعلم. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، عمن هذا الحديث؟ لا، حديث حذيفة. ما حال حديث حذيفة؟ له طريقان يصلحان مجموعهما لتحسين الحديث. طريق فيها ثعلبة بن جهدم، ثعلبة بن جهدم في جهالة. الطريقة الثانية مخمل ابن الدماغ مجهول العين. هل له شاهد آخر؟ جاء عن غيره، جاء عن ابن عباس بن الحصين والنسائي، سنده صحيح. وجاء عن ابن عباس أيضا في نعم الذي في مسلم، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طيب، كثير من العلماء على عدم العمل بهذا، وأن وأخذوا بما جاء في أحاديث كثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ركعتين، وذهب جمع من العلماء إلى العمل بذلك. جاء عن بعض الصحابة، من هذا الصحابي الذي ورد عنه العمل به واكتفى بركعة؟ نعم، أبو موسى الأشعري، ونقله أيضا الحافظ بن حجر عن أبي هريرة ولم نقف على إسناده. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الخوف ركعتين، هذا معلوم أن الظهر والعصر أربع ركعات، فلماذا اقتصر على ركعتين فيها الظهر والعصر؟ لأنه كان في سفر، وفي السفر كان يصليها ركعتين. صلاة المغرب كم صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في الخوف؟ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، فإذا صلىها الناس الآن كم يصلوها؟ ثلاثا أو ركعتين؟ نعم، ما تقصر، صلى ثلاثا، ويجعل ركعتين مع طائفة وركعة مع طائفة ثانية. طيب، نقرأ المسائل التي وصلنا إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول أبي يوسف والمزني ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ورد عليهم عامة العلماء بأن ذلك الخطاب يشمل الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن الصحابة قد فعلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذه مسألة واضحة، التخصيص ليس عليه دليل. قال المسألة الثانية: هل تصلى في أيامنا هذه؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو، فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا استطاع أن يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى، إذا لم يستطع فيحاول أن يأتي كيفية مقاربة من تلك الكيفيات. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله يسلمك. أظن أحسن الكيفية هي التفرقة جماعة إذا تيسر ذلك، يعني جماعة أولى وجماعة يحرسون، ثم يأتي هؤلاء ويذهب هؤلاء. المسألة الثالثة: هل تصلى صلاة الخوف في الحضر أم ذلك خاص في السفر؟ من يجيب؟ في الحضر وفي السفر، فإذا احتاجوا إلى ذلك في الحضر لهم ذلك. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد. وبه قال الأوزاعي والشافعي وحكي عن مالك أنها لا تجوز في الحضر. ابن قدامة حنبلي، لماذا ما نقل لنا مذهب أحمد؟ نقل عن الأوزاعي والشافعي ومالك، وما نقلنا عن مذهب إمام ذكر. نعم، لأن كلام الأول هو يحكي مذهب أحمد، صلاة الخوف جائزة في الحضر الأحدية إلى ذلك، هذا مذهب أحمد. فعند إطلاق كلامه هو يريد مذهب أحمد. بنزول عدو قريبا من البلاد وله، قال الأوزاعي والشافعي، يعني هؤلاء وافقوا أحمد بهذا، وافقوا مذهب أحمد. وحكي عن مالك أنها لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، يعني المالكية أكثرهم على قول الجمهور وفصله. ولنا قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وهذا عام في كل حال. وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. وغزوة الخندق متى كانت؟ أين كانت؟ في الحضر أو في السفر؟ في حضر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره؟ في الحضر. لماذا ما صلى؟ ما صلى صلاة الصبح، يعني نزل قال في حديث أبي سعيد عند النسائي وأحمد، قال شغلنا المشركون عن صلاة الخندق، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، أي قبل أن تنزل صلاة الخوف. هذا يبين فيه إشارة أيضا إلى أن الصلاة في الحضر، لأنه أشار إلى العلة أنهم أخروا الصلاة، قال وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فلما ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب، لكن قوله في الحديث وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل إشارة إلى أنه لو كان قد نزل صلاة الخوف لصلى بهم ذلك. الحديث أبي سعيد عند النسائي أحمد، وهو في الصحيح مسند. قال بعض الله قول الجمهور والصواب أنه يصلي صلاة الخوف في الحضر. نعم، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه. قال المسألة الرابعة، كيفية الصلاة إذا صلى بهم أربعة، فكيف يصنع؟ لكن يجزئها ركعتين ركعتين، يجزئها مع الطائفتين ركعتين ركعتين. طيب، ويمكن أيضا أن إما تجزئه وهم يتمون لأنفسهم، أو يثبت جالسا أو قائما حتى يكمل كل طائف، كما تقدم في حديث ابن عمر وفي حديث صالح بن خوات عن الرجل المبهم عن الصحابي المبهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقتين، فصلى بكل طائفة ركعتين، وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة؟ أيما أقرب للكيفية التي تقدمت معنا؟ أين يفارقونه وهو في التشهد أو حين يقوم للثالثة؟ حين يقوم للثالثة هذا أقرب، كما جاء في ذاك أنهم فارقوا حين قام للثالثة على وجهين، أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، وهو قول مالك والأوزاعي. إذا قال ابن قدامة على وجهين، ما مراده بالوجهين؟ لا، نعم، قولين لمن؟ على وجهين، قولين لمن؟ للحنابل. وإذا قال على روايتين، قولين للإمام، للإمام أحمد. يعني وجهين أي أقوال للأصحاب، يعني في مذهبنا وجهان، ثلاثة وجه، أي خلاف الأصحاب في الحنابلة. وعن الإمام أحمد يقول روايتان، ثلاث روايات عن الإمام بنفسه. والشافعي كذلك يقولون على وجهين، ويريدون بها الشافعية، أقوال الشافعية. وإذا أراد الإمام يقولون له قولان، فيها قولان أي عن الشافعي. وإذا قالوا في المذهب طرق، ما مقصود بالطرق؟ هذا يفسر منها الشافعي، طريقان أقوال، طريقان المقصودهم في حكاية المذهب، أي منهم من حكاه على وجه ومنهم من حكاه على وجه في حكاية المذهب نفسه. مثلا الخراسانيين يقولون في المذهب ثلاثة وجوه ويحكونها، ومثلا العراقيون يقولون في المذهب وجهان ويحكونها. يقولون فالذي يأتي بعدهم يقول في المذهب طريقة، أي في حكاية المذهب طريقان، أي في حكاية المذهب. قال على وجهنا أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، وقول مالك والأوزاعي والثاني في التشهد، أي يفارقون في التشهد، لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الانتظار في الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة، وهو خلاف السنة، وأيما فعل كان جائز. انتهى. قلت والأولى هو القول أول، موافقة لحديث سهل بن أبي حتمة الذي في أول الباب، والله أعلم. المسألة الخامسة، هل يصلي في شدة الخوف وعند التحام القتال؟ نعم، هل يصلى أو لا؟ يعني مع شدة القتال، نعم، ما عاد يستطيع لا ركعتين ولا ثلاث ولا على ما يستطيع، ولا هما إيمان. ما الدليل؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي قياما أو على أقدامكم. وأيضا حديث الحديث الصلاح ما هو حديث ابن عمر في البخاري، فإذا كان بعد أن حكى صلاة الخوف قال فإذا كان خوفا أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يعني حتى لا يلزم أن يتحرى استقبال القبلة في ذلك الوقت. وهذا يحصل كما حصل لإخواننا أثناء الهجوم الرافض عليهم من الله ما يستحقون. فنعم مرت عليهم شتى، بس في صلاة المغرب ما استطاعوا، ونعم وهو أولى من تأخيرها، أولى من التأخير حتى يخرج الوقت، إذا خشي خروج الوقت فالأولى أن يصليها. نعم، فيصلي على ما يستطيع، مستقبل القبلة وغير مستقبل كما جاء في حديث ابن عمر. قال ذهب الجمهور إلى أنه يصلي كيفما أمكنه، راكبا أو راجلا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. ونعم، قال مالك أو نافع لا أراه إلا رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الراوي نعم عن نافع أنه قال لا أراه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، حتى وإن كان موقوفا فهو فتوى صحابي لا يعلم له مخالف، وهو يوافق الأدلة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى إلى أنه لا يصلي مع المسايفة ولا مع المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق، وعندهم يؤخر حتى ولو خرج الوقت، عند أبي حنيفة وإن خرج الوقت. والصحيح قول الجمهور. قال وأجاب عليهم الجمهور بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. المسألة الثالثة، ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى استحباب حمل السلاح لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم الآية، وقالوا الأمر ليس للوجوب في الآية، لأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة، وهذا ليس بلازم، قد يكون واجب وليس بشرط. لماذا؟ نعم، هذا الحديث قال مالك قال نافع لا أرى، عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، نافع هو الذي شك في الرفع. والحافظ من حجر في شرحه هذه الرواية نعم تردد في الحكم عليه بالرمح أو بالوقت، لكن أتى بروايات تدل على رفعه، ساق بعض الروايات التي تدل على أنه مرفوع، جاء في بعض الطرق. ماذا؟ المسألة الخامسة، هل يصلى على الجماعة؟ ما عاد يستطيع. الله يكرم. يعني يوم إذا رأى مستقبل القبلة والمستقبل عند التحام ما يستطيع الجماعة. هذا يصلي مفردا في هذه الحالة. نعم، في صلاة الخوف صلى كحالها الجهرية بالجهر والسرية بالسر، يسر القراءة في السرية ويجهر بالجهرية. يعني إذا كان يعني وقت الصلاة ما يتكلم، إذا حتى في حالة الامتحان يذكر الله فقط، لكن يخفف ولو أدى به لما يصلي ركعة عملا بذلك الحديث لا بأس، لو الدليل أنه يستفيد ركعة فلا بأس، ويستطاع أن يصليها كاملة فهو أولى. قال: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ طيب، وصلنا إلى قوله ولأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة، قلنا هذا ليس بلازم، لأن الوجوب ليس وجوبا داخل العبادة، هذا وجوب خارجي، إنما واجبات العبادة التي في أثنائها هي التي تصير أركانا وشروطا للصلاة. وقالوا الأمر ليس للوجوب في الآية، لأنه لو وجد لكان شرطا في الصلاة، ولأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب. قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أن يكون واجبا. وبه قال داود والشافعي في القول الآخر، وأصحاب المذاهب قال: ويحتمل، أي هذا ليس مشهورا في مذهبهم هذا القول، لكن تخريج لماذا؟ تخريج لمذهب فيهم، يعني يكون يعني وجه لا يخرجه هذا الإمام نفسه، يحتمل أن هذا وجه جعله خرجه هذا الإمام بنفسه وليس مشهورا هذا المذهب عندهم. ويحتمل أن يكون واجبا، وبه قال داود والشافعي في القول الآخر، والحجة معهم، لأن ظاهر الأمر الوجوب، وقد اقترن به ما يدل على إرادة الوجوب، وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني قوله ولا جناح يدل على أنه في غير هذا العذر يكون عليهم جناح إذا تركوا ذلك، لأنه ليس أخذا بالأحكام. قال: ونفي الحرج مشروطا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه، فأما إن كان بهم أذى من مطر أو مرض فلا يجب بغير خلاف، بتصريح النص بنفي الحرج فيه. قال: وعد لا قلب الوجوب والصواب، الله أعلم. وفي هذه الآونة يعني حمله لجعبته يعني على نفسه قائم مقام حمل السلاح، وتعلمون أن السلاح البندق يعني حتى وإن وضعته بجوارك تأخذه سريعا، لكن الذي يأخذ رغبته فيه هو بقية الأمور من الجعبة وغيرها. قال: المسألة السابعة: هل يؤذن ويقام في صلاة الخوف؟ نعم، من عند جواب؟ نعم، يؤذن ويقام، ويمكنه ذلك لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى حتى وإن اشتد الخوف يمكنه ذلك. قال الحافظ رجب رحمه الله: أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: فذكر صلاة الخوف وفيه فنودي بالصلاة. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: وذكره في الحديث دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافا إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر. نعم، وعامة العلماء على خلاف ذلك كما أشار ابن رجب بقوله ولا أعلم في هذا خلافا. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.